بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم وجاد وزاد وأستى وأولى على نبي الرضا والهدى والتقى محمد بن عبد الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن على أثر اقتفى وبهديه اهتدى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك القول الرشيد والعمل السديد والهدى والتقى والتوفيق ربنا لما تحبه وترضى. يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا رب افتح لنا مغاليق العلوم ويسر لنا ما استعصى من الفهوم. اللهم إنا نسألك التوفيق الدائم، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، وإنا نسألك أن تجعل ذنبنا مغفورا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات، أينما كنتم وحيثما حللتم حياكم الله، وأسعد مساءكم وأيامكم ولياليكم، وتقبل منا ومنكم صالح العمل. وتحية خاصة لأحبابنا من سميت القناة باسمهم وأنشئت لأجلهم، أحبابنا أهل الأحواز المحتلة، نسأل الله أن يعيدها عاجلا إلى حاضرة السنة والجماعة والعرب والعروبة، وأن يفك عنها قيد وأسرى الفرس المعتدين بمنه وكرمه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. حبتنا الكرام، كان حديثنا في الدرس الماضي عن آيات الحج، إشارات عقدية، وتحدثنا عن ما تيسر وما سمح به وقت الحلقة من سورة البقرة، آيات الحج في سورة البقرة، تكلمنا عن آيات الحج في سورة البقرة، واليوم حديثنا عن آيات الحج في سورة الحج، هذه السورة العظيمة الكريمة التي نزلت وسميت بالحج، ونزل فيها بعض أو شيء من آيات الحج من أحكام ومن حكم ومن معاني، نذكر بعضها إن شاء الله تعالى فيما يتيسر في هذا الوقت، ونركز إن شاء الله تعالى على العقائد أو على العقيدة والتوحيد الذي أنشئ الدرس لأجله، فهي دروس في العقيدة وفي التوحيد، ونستنبط إشارات عقدية من هذه الآيات الكريمة. فنبدأ على بركة الله، وأول ما يطالعنا من آيات الحج الآيات المتعلقة بالحج في هذه السورة الكريمة قول الباري سبحانه وتعالى، وهو أقوم قيلا وأصدق حديثا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. هذه الجملة، الجملة التأكيدية بإن وما دخلت عليه في بيان بعض أعمال الكفار، كفروا ويصدون، اسم إن الموصول الذين، كفروا صلتها، وخبر إن مقدر كما يفهمه السياق، إن الذين كفروا ويصدون، ويصدون عطف جملة على جملة، عطفت جملة من فعل اسم من يعني جملة من فعل مضارع على جملة من يعني فعل ماض، وهذا شائع وكثير. كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يعني عن طريق الله، يصدون بالدعايات الفاسدة وبالحرب والاضطهاد وأنواع الممارسات الفكرية والعسكرية وغير ذلك التي يمارسون بها الضغوط والحروب على أهل الإسلام والبشرية عامة، ليصدوها عن سبيل الله وطريق الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني ليس ميلا خفيفا على حرف، وإنما ميل قفا يعني استدارة كاملة كما يقال زاوية 180 درجة. لا يكفي أن تميلوا ميلا يسيرا، لأن هذا أرجى لأن تعتدلوا، فلو أطعناهم واتبعنا أهواءهم لضلونا ضلالا بعيدا في العقائد وفي الأخلاق والأفكار وفي كل أمور الحياة. هذه إرادتهم وهذا مغزاهم وهذا هدفهم، لا حقق الله مسعاهم. الكفار في كل زمان ومكان بمختلف مللهم ونحلهم وأهوائهم ومشاربهم، هذا موقفهم من أهل الإسلام إلا ما ندر، إلا ما ندر. قد يكون منهم أناس مسالمون، ولكن العبرة في على مدار التاريخ من قيادات الكفر والضلال وزعامات ومن زعاماته أنهم محاربون مكايدون لأهل الإسلام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يصدون عن كما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحصروه ومنعوه أن يعتمر، ويصدون أهل الإسلام ويسمحون لأهل الأوثان، هذا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تعود مكة إلى حاضرة الإسلام والمسلمين. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدون عن المسجد الحرام معطوف على سبيل الله الذي جعلناه للناس سواء يستوي فيه الناس لا يفضل بعضهم على بعض، هذا هو في الأصل سواء العاكف فيه والباد. جعلناه، جعلنا فعل وفاعل، وها جعلناه مفعول أول للناس متعلق، وسواء مفعول ثاني، جعله الله للناس مستوين فيه. سواء العاكف مرفوع بالمفعول بسواء بالمصدر فاعل يعني فاعل له، يستوي فيه العاكف والباد بمعنى المقيم والنازل يعني الحال والمرتحل الآفاقي والبلدي، هذا هو الأصل أنه لا يمنع أحد من بيت الله سبحانه وتعالى، الناس فيه سواسية وهو بيت الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكلم أهل العلم في مسألة مهمة مكانها كتب الفقه، هل يجوز التملك في مكة؟ إن العلماء على مذاهب في هذه المسألة، ليس المجال مجال بسط هذه المسألة لأنها فقهية بحتة. وباختصار من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز بيعها أصلا ولا شراؤها، وإنما تورث ولا يجوز بالتالي تأجيرها ولا الارتفاق بها بمعنى الاستثمار، هذا مذهب منسوب لبعض أهل الحديث والعلم منهم إسحاق وغيره نراهويه. ومنهم من قال يجوز بيعها وشراؤها كسائر العقار، وهذا مشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ويستدل بحديث أسامة الثابت في الصحيحين، أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ستنزل بدارك غدا؟ لما جاء إلى مكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فأثبت له ملكا وإرثا، لأنه ورث عقيل، ورث أباه أبا طالب، ورثه عقيل وورثه طالب، ولم يرثه علي ولا جعفر لأنهما مسلمان، لأنهما كانا حينما يعني في ذلك الوقت كانا مسلمين، كانا مسلمين. فهذا دليلهم. وأدل عمر رضي الله عنه اشترى دارا من صفوان ب4000 وجعلها سجنة بمكة. ومن قال لا تملك استدل بهذه الآية: الذي جعلناه للناس سواء. وتوسط الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال تملك وتباع وتش، ولكن لا تؤجر، ولكن لا تؤجر. هذه المسألة الآراء الفقهية يبدو والله أعلم أن تغير الزمان عليها وتغير عرف الناس وصارت تباع، وليست يعني كانت في السابق كالوقف العام المسجد الحرام بحدوده، ليس الحرم المبني، وإن المسجد الحرام حدود الحرام كالوقف، لا يباع ولا يشترى وإلى آخره، كالمسجد مسجد الحرام سماه الله المسجد الحرام. الآن يبدو يعني تغير الوضع كما ذكرنا، وثبتت وقائع بيع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ودرج الناس على هذا إلى هذا الزمان. وكما ذكرت المسألة تحتمل بسطا أطول من هذا، لكن هذا يعني يوضح معنى الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من هذه الشرطية فيها جزاء وفيها فيها شرط وفيها جزاء. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد أصل الإلحاد الميل، الميل عن الجادة، ومن ذلك اللحد في القبر يعني الشق المائل إلى أحد جانبي القبر، هذا الأصل الإلحاد. ثم استعمل على الذنب العظيم الكبير كيعني المتعلقة بالعقائد والزندقة وما أشبه ذلك. وقد تطلق، قد يطلق الإلحاد على مثلا إرادة الإحداث في الحرم وغيره، مثل مسألة مسائل الدماء والاعتداء والقتل وما أشبه ذلك، ويقال ذلك يقال ملحد في الحرم أو ألحد في الحرم، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. وقد يطلق على الذنوب عامة خاصة في الحرم، خاصة في الحرم، الذنوب عامة في مكان الحرم يعني من بين الأماكن لعظم المعصية فيه. بإلحاد بظلم، بإلحاد ظلما، ومن يرد فيه بإلحاد ظلمة. أصل الكلام يرد إلحادا، لكن لماذا دخلت الباء؟ الباء هذه صلة، يقول العلماء أهل اللغة يقولون زائدة، لا زائد في القرآن، وما من شيء إلا لمعنى، وزيادة المعنى تدل على زيادة المبنى لا شك، وهو التأكيد العظيم. قال المفسرون: وذلك لأن الفعل يعني يرد فيه بإلحاد ضمن معنى يهم هم فيه بإلحاد، ضمن معنى هم مجرد الهم. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن مجرد الهم بالمعصية في مكة بالذات العقد، عقد العزم عليها جريمة وذنب عظيم وكبير وإثم، وقد يعرض صاحبه للعقوبة الماحقة الساحقة. فكيف إذا فعله، كيف إذا فعل في سائر الأماكن؟ إذا هم الإنسان بالحسب السيئة ولم يفعلها، إن ترك الله سبحانه وتعالى كتبت حسنة، لكن إذا هم في الحرم خاصة فهذا ينتظر من الله العقوبة العظيمة، يعني كمثلا أعمال الحد الفوضى والتفجير مثلا والقتل وإيذاء الحجيج والبدع والخرافات والشرك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كل هذا داخل في الإلحاد بالظلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. هذا ينتظر من الله عقوبة. ولهذا أهل الفيل أبرهة لما جاء عازما على نقض بيته قبل أن تمتد يده إلى بيت الله اعترضته العقوبة في محسر، فقصفته الأبابيل وجعلتهم كعصف مأكول، حادثة تروى ونكال وعبرة لما بين يديها وما خلفها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يقال فما بال بالسويقتين سيهدمها، في آخر الزمان تختلف الأمور تماما وينفذ قضاء الله سبحانه وتعالى. أما يعني قبل ذلك فكما ذكرنا السنة جارية، وهذا شيء معروف ومألوف في التاريخ. ولهذا ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يعني قبل أن يصل إليها، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، لأنهم هامون وعازمون. إذن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بمعصية ظلمة من قتل من غيره ظلمة نذقه من عذاب أليم أليم موجع مخزي والعياذ بالله، كما حصل لأبرهة وغيره وكما حصل في وقائع كثيرة. وهذا الأسلوب زيادة الباء للتأكيد معروف عند العرب، وقد درج على ذلك الشعراء وهم خطباؤهم، كما قال القائل ضمنت برزق عيالنا أرماحنا، وهو أعشى ثعلبة غير أعشى حمدان وأعشى قيس وأعشى باهلة. الأعشون كثيرون في الشعر، يعني ذكر منهم تقريبا قريب من 19 أعشى اشتهروا بالشعر، منهم المقل ومنهم المكثر، لكن هذا هو أعشى ثعلبة اشتهر عنه هذا البيت ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي. نعم، يعني ضمنت رزقا، إذا الباء هنا جاء بها لزيادة للتأكيد، صلة كما ذكرنا للتأكيد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم كما ذكرنا، هذه الشرط عام وجاءت في سياق عام جملة الشرط، إذا كان إذا كانت نكرة، إذا كان إذا دخل إذا طبعا جملة الشرط إذا كانت في سياق إذا كانت النكرة في سياق الشرط فإنها كالنفي تدل على العموم، أي ظلم أي إلحاد من قتل من إرادة تخريب وإفساد ومضايقة حجيج وإلى غير ذلك، يدخل في ذلك دخولا أوليا البدعة، نشر البدع والضلالات، وكذلك نشر الكفر والإلحاد والزندقة وما يتعلق بنشر الإباحة والخلاعة والمجون والعياذ بالله في القنوات وفي غيرها في هذه البقاع الطاهرة وهذه الأزمنة الطاهرة، يحذر فاعل ذلك من عقوبة تأخذه من الله أخذ عزيز مقتدر. نشر الشرك والخرافة، الشرك من أعظم الإلحاد وأعظم الظلم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في وصايا لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الصحيح الثابت في الصحيح وغيره وعند الإمام أحمد وغيره، لما قال الصحابة يا رسول أينا لم يظلم نفسه، قال ليس بالذي تعنون إنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وأصل الظلم وضعك الشيء في غير موضعه، فوضع الشيء في موضعه عدل، ووضع الشيء في غير وضع الشيء في موضعه عدل، ووضع الشيء في غير موضعه ظلم. هذا الحق إذا كان لفلان فأعطيتها هذا الحق، أعطيته صاحبه عدلت، إذا أخذته من صاحبه وملت وجبت وأعطيته آخر هذا يسمى ظلم. إذن وضعك الشيء في غير موضعه هو الظلم. فإذا أخذنا العبادة صرفناها من مستحقها وموضعها رب العالمين سبحانه وتعالى، وصرفناها لبشر كائنا من كان هذا البشر، نبي مقرب نبي مرسل أو ملك مقرب كائنا من كان هذا البشر، فإننا ظلمنا أنفسنا ظلما عظيما وجرنا جورا واضحا، لأن الجور هو الانحراف عن الطريق، أصل الجور الانحراف على الطريق، كما قال طرفة يجور بها الملاح طورا ويهتدي خلايا سفين كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين من نواصف من ددي، إلى قوله يجور بها الملاح طورا ويشق حباب الماء حيزمه بها كما قسم التربة المفاعل بالإذن، إلى قوله يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يعني بالطريق أحيانا يضل وأحيانا يهتدي، ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالجور الانحراف عن الطريق السواء، فإذا انحرف العبد بالعبادة عن رب سبحانه وتعالى إلى بشر مثله أو حجر أو شجر أو كائنا ما كان فقد ظلم ظلما عظيما. وإذا ما عبد ربه سبحانه وتعالى وصرفها لمستحقها فقد عدل وأقصط غاية القصد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فالقسط هو التوحيد والجور والظلم هو الشرك. وبهذا نعلم ضلال هؤلاء المارقين الفاسقين المشركين الذين والعياذ بالله يرفعون شعارات الشرك في تلك البقاع المقدسة والمواسم الفاضلة والرحاب الطاهرة. فبينما المسلمون يلبون رب العالمين تبارك وتعالى في تلك الأماكن الطاهرة وفي ذلك الحج والسفر الفرد الذي لا يتكرر في العمر، جاءوا من فج عميق وقد بذلوا المهجة وتكبدوا الأسفار والأخطار والخسائر والأموال وتركوا وهجروا الأوطان والعيال والأولاد، ثم والعياذ بالله بعد هذا كله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا كالذي هدم ما بنى والعياذ بالله، يشرك بالله سبحانه وتعالى ينادون لبيك يا حسين. وقد سمعنا للأسف الشديد من هؤلاء الغوغائيين هؤلاء المنفلتين من ربقة الدين ومن قيد الشريعة وحكم الله سبحانه وتعالى من يلبي بشرا مثله ميتا قد رم منذ سنين طويلة لا يضر ولا ينفع ولا يدفع ولا يشفع ولا يقرب ولا يبعد ولا ينفع نفسه فورا عن غيره، نسأل الله العافية والسلام. رضي الله عن الحسين وأرضاه، هو والله يحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ومن أهلينا، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة مع أخيه. لكن لا نصرف له حق الله، نقول لبيك اللهم لبيك، ما نقول لبيك يا حسين والعياذ بالله. يفعلون هذا في بلادهم ثم أيضا عند بيت الله الحرام، وقد جاءوا بزعمهم يحجون بيت الله ويرفعون الأصوات ويجاهرون بهذا المنكر. هذا هو الإلحاد عينه، هذا هو الإلحاد، هذا هو الظلم العظيم والعياذ بالله. وكثير من أهل الضلال والبدع من تحلو لهم بدعتهم وممارستها في تلك الأماكن. وقد والله رأيت في حجاتي أناسا يجتمعون في منى ويتحلقون ويرددون الحلق في حلقهم البردة، قصيدة البردة البصيري التي والعياذ بالله غاصة وغارقة بالشرك، أنواع الشرك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، أنواع الشرك. مثل قول مثلا: أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه أو من نفسه نسبة مبرورة القسم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يتلى دارس الرمم. وكذلك: يا سيد الخلق من لي من الألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن ومن علومك علم اللوح والقلم. وقول كذلك: ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي، صلوات الله وسلامه عليه. ما يقال هذا والعياذ بالله، هذا والشرك. ويرددون كذلك أبيات البصيري، عفوا أبيات البرعي الذي له القصيدة المشهورة في الحج الدالية التي يرددها الناس، هذا عفى الله عن المسلمين وعنهم. له مثل هذا والعياذ بالله، هو الذي يقول يرددها بعض العياذ بالله المفتونين في تلك الأماكن، اللي يقول مثلا: وحل عقبة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب متقدي، أرجوك عند نزول الموت تحضرني كيما يهون إذا الأنفاس في سعودي، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي. وهكذا والعياذ بالله. ورأيت من لما جاءوا يدفعون سيارتهم لما غاصت في الرمال، رأيت والله في عرفة في إعلان التوحيد في موقف العظيم يوم الحج الأكبر يرفعون أصواتهم ويقولون يا حسين وهم يدفعونها، سأل الله العافية والسلامة. إذن هذا من الشرك، هذا من الظلم، هذا من الإلحاد العظيم، ينتظر صاحبه عقوبة. وأيضا من نافلة القول كما ذكرنا أعمال التخريب والإفساد. ولهذا نجد سبحان الله العظيم العجب العجاب صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نجد مثلا في حوادث يأتون بتدبير محكم وسنوات ومخططون ويضعون متفجرات في مكان لا يخطر على بال، يضعون مثلا في قاعدة الشنط ويضعون بطريقة ذكية مثلا لا يمكن، يوزعون الحقائب على الشيب والعجائز، ومع ذلك يعثر الله سبحانه وتعالى عليه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. كذلك مثلا يخططون للتفجير وقد ينفذون مثلا بعيدا عن الحرم، ويعثر الله عليهم بأبسط الأدلة، فيوجد مثلا بطاقة لواحد منهم ساقطة، ثم يعثر عليهم في ساعات وينالون جزاءهم ويقتلون حد الإلحاد في الحرم. هذا يدل على حماية الله سبحانه وتعالى لهذا الحرم ورعاية تبارك وتعالى، نذقهم العذاب الأليم. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، روي عنه بأسانيد أنه قال: والله لو هم رجل بإلحاد في الحرم وهو بأبين عدن لأذاقه الله من عذاب أليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الآيات. وإذ بوأنا، يعني إذ ظرف لما مضى من الزمان خافض للشرط منصوب بجوابه، يعني يذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه إذ بوأنا. ما معنى بوأنا؟ يقول مثل المفسرون أرشدنا بينا لإبراهيم مكان البيت، أصل البيئة والمباءة المنزلة، البيئة والمباءة المنزلة، المكان، المكان يسمى بيئة. بوأه الله، أنزله الله عز وجل، هذا أصل البيئة، نزل بالمكان. باء يعني نزل، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي بيئة حسنة ومباءة حسنة. بوأنا لإبراهيم، أنزلنا إبراهيم في مكان البيت، وقتها ما كان البيت معمورا ولا موجودا. من أول من بنى البيت؟ الله أعلم، ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. تقول الروايات، منهم من قال بنته الملائكة قبل أن يهبط آدم، ومنهم من يقول آدم، ومنهم من يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا شيء ثابت عندنا، لا شيء ثابتا عندنا من الروايات، إنما الثابت عندنا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى كشف مكان البيت لإبراهيم وبين له موضع بناء القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل في القصة المشهورة، القصة المشهورة. بوأنا بينا، يعني أنزلنا إبراهيم، أبوأناه، أنزلناه في هذه البيئة التي قدر الله كونا وقدرا في علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض أنها مكان البيت، البيت الحرام، أعظم وأكرم بيت بني في هذه الأرض. ويعني هو يسامي البيت العزة والبيت المعمور في السماء، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يبنى وأن يطاف به وأن يظل مكانا عامرا بعبادة الله. نسأل الله أن يزيده تشريفا وتكريما. قصة تبوئة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشهورة. باختصار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، إبراهيم هذا النبي الكريم الذي أثنى الله عليه في القرآن ثناء عاطرا كما لم يثنى على نبي، ليس أفضل منه إلا ابنه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وحيثما ذكر إبراهيم ذكر البيت الحرام، لأنه باميه عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، أدم الصلاة وأكثر التسليم، واذكر نبي الله إبراهيم، نعم الخليل أبو الخليل فوفه، نون الثناء وعينه والميمة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بكلمات فأتمهن. إبراهيم تعرض لأهوال ومخاطر عظيمة لا يطيقها بشر في سبيل التوحيد ونشره ونصره، فحفر له الحفرة وبني له الجحيم وعقلت له النيران وألقي في النار وأنجاه الله سبحانه وتعالى. ثبت في مواقف عصيبة وعظيمة هذا النبي الكريم، ابتلي في ذات الله عز وجل ابتلاءات عظيمة وأتمهن، فجعله الله للناس إماما. هذا الإمام الأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، رجل في أمة، لما دعا إن الله كتب عليكم الحج فحجوا استجابت الأمم، ولا تستجيب الأمم إلا لأمة، صوته عن صوت أمة عليه الصلاة والسلام. إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، قال رب هب لي من الصالحين، فبشره الله سبحانه وتعالى بغلام حليم. ولما دخل مصر وكان له ما كان مع جبار مصر، ثم أخدمه هاجر، وبعد ذلك يعني وهبها سارة ثم وهبتها له وتسراها أو تزوجها وأنجبت، حملت بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر به إلى ذلك الوادي الذي لا أنيس فيه ولا حي ولا شيء، فذهب به من أجواء الشام الخضرة والنضرة والهواء العليل والجو الجميل والظل الظليل إلى واد أفيح لا أنيس فيه ولا شيء، وإنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه أعجب نجعة، عادة كبر رجل ينتجع لأولاده، المرأة، الظل الظليل، الهواء العليل، الأجواء الطلقة البهيجة، لكن إبراهيم انتجع لأولاده ولأهله وأسرته هذا الوادي القاحل، هذا الوادي الأجرد، الأرض القاحلة لا أنيس فيه ولا شيء. فوضعهم وترك عندهم وعاء من تمر وسقاء من ماء، ثم ولى عليه الصلاة والسلام وتبعته هاجر وقالت إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء، حتى قالت في الثالثة الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، فذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية استقبل مكان البيت، ثم دعا الله سبحانه وتعالى فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومهاجر في الله ودع أهله، لم يلتفت يوم الوداع وراء، تتزاحم الدمعات خلف جفونه فيردهن تصبرا وإباء، ومضى كأن الأرض لم يولد بها يوما ولم يعرف فيها قرناء. ليست الهجرة بالأمر اليسير، ليس فراق الأوطان والأحباب والأهل بالأمر اليسير. ذهب إبراهيم ثم بشر بولد إسماعيل، ثم بعد ذلك أيضا بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وأمر بذبح ابنه لما غار الخليل على خليله كما يقول مقيم، ثم بعد ذلك أنجاه الله سبحانه وتعالى من الذبح وفداه سبحانه وتعالى بهذه الأضحية، ثم أمر إبراهيم أن يبني البيت فبناه هو وإسماعيل. وجاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي بيت بني في الأرض أول؟ قال الكعبة والبيت الحرام. قال ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إذن الغرض من إقامة التوحيد ومن شرع الحج والعمرة والعبادات والطاعات تحقيق التوحيد لرب الأرض والسماوات، ألا تشرك بي شيئا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله له لا تشرك بي شيئا، وهو يدعو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن على نفسه بعد الخليل كما يقول إبراهيم عليه رحمة الله، يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول إبراهيم النخعي من يأمن على نفسه بعد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الشرك في أمة محمد أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يدب إلى النفوس ويفعله أو يقوله كثير من الناس من حيث لا يجب. وهذا نرى كثيرا من بعض أهل العلم وبعض مثلا العارفين والمثقفين والقارئين والذين لا ينقصهم معرفة، درسوا التوحيد منذ نعومة الأظفار في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد يقع أحدهم من حيث لا يشعر أو يردد أبياتا مثلا لغيره من إنسان مثلا أو شاعر قالها وهي أصلا استغاثة مثلا بمقبور استغيث به من دون الله عز وجل، ويطلب منه أعمالا لا تطلب إلا من الحي القادر الحي العبقري الذكي القائد المحنك، يطلب منه مثلا ينتصر للأمة وأن يقاتل عنها، ويطلب منه فكره وعبقريته وذكاءه وتخطيطه وهو في قبره، ثم تنتهي وتستحسن وهكذا. فلهذا يا أحبتنا الكرام ينتبه الإنسان أن يحبط عمله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ينبغي الإنسان أن يتعلم ويتنبه ويتفطن، لأن الشرك خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء شرك الأقوال أو شرك الأفعال، والاعتقاد من باب أولى. فليتفطن العاقل اللبيب. يقول الله لإبراهيم بعد أن أحرق من أجل أن ألقي في النار من أجل التوحيد، أن ضحى بنفسه ووطنه وهاجر من أجل التوحيد، يقول الله سبحانه وتعالى ألا تشرك بي شيئا. فماذا نقول إذا كان هذا قول الله لخليل ألا تشرك بي شيئا؟ إذن ما بني البيت ولا شرع الحج إلا للتوحيد وإبطال الشرك بأنواع الشرك، أنواع الشرك المختلفة. نعم، وطهر بيتي. التطهير يكون مثلا تطهير المادي والتطهير المعنوي، المادي المعروف التنظيف وإلى آخر ذلك. نعم، أما التنظيف المعنوي تنقية الحرم، تنقية الحرم من كل الأدران وخاصة أدران الشرك، وخاصة أدران الشرك والخرافة. ينبغي أن تكون الأرض كلها، لكن من باب أولى هذه البقعة الطاهرة نقية، ما ترفع فيها شعارات شرك ولا تؤذى مشاعر المسلمين ولا رب العالمين بهذه المظاهر الفاسدة الباطلة الشركية التي تنافي وتناقض التوحيد في موقف معلن فيه التوحيد، وقد حج الناس ليروا التوحيد وأعلام التوحيد. فواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يمنع هذا، ولا يسمح لبشر كائنا من كان أن يمارس بدعته وضلاله وشركه في هذا من التطهير. وكذلك كما ذكرنا من القنوات الفاسدة، وكذلك أيضا يا حبذا وكم أتمنى وكم أرجو، ولعل الله أن يوفق من يقدر ومن بيده الأمر أن ينقي هذه المشاعر حسب الاستطاعة من هذا الدخان المؤذي، هذا والعياذ بالله الرجس النجس، هذا المرض الشر الذي يؤذي الحجاج والمعتمرين. والله إن للأسف للأسف الحجاج يأتون ويتزودون، وقد رأيت والله في عرفة والله رأيت من يتزود لعرفة من منى بأكياس الدخان والنرجيل الشيشة، أنا رأيت بعيني، وكنا نطوف عليهم في المخيمات يا عباد الله ما هكذا، ما ها تزودوا فإن خير الزاد تقوى، لا تزودون بالشيش حتى في عرفة ما تصبر عنها، أسأل الله العافية نصف نهار، نعوذ بالله من هذا الحال والمآل والأعمال. والله إنك ترفع رأسك في بعض زقاق مكة أو بعض المشاعر حتى وفي منى، فترى سحابة من أمشاج الدخان مما تلفظه أنفاس هؤلاء المدخنين عافانا الله مما ابتلاهم، هذا يدخنه الأبرياء، وقد هؤلاء كما يقولون يفلترون الدلاكن، الأبرياء يسحبونه من هذه الأمشاج الفاسدة وبدون فلترة ويدخنون رغما عنهم، وتنطلق الألسنة في تلك الأماكن بالدعوات على هؤلاء المدخنين. فنسأل الله أن يهيئ وأن تكون هناك عقوبات مشددة حسب الاستطاعة، لا أقول للمدخن فهذا قد يصعب، لكن لمن يدخل الدخان مثلا لهذه المشاعر المقدسة. وقد كان هناك شعار مرفوع جميل يعني لتكون مكة نظيفة من الدخان، اختفى هذه السنوات، ما نحب أن يختفي، يا ليت يحيى وتقام المحاضرات والندوات والكلمات. على أي حال التطهير ينبغي أن يكون كل أنواع التطهير من الأدناس والأرجاس العقدية السلوكية الأخلاقية، الممارسات التي يفعلها بعض الحجاج يؤذون بها عباد الله. وطهر بيتي للطائفين، من يطوفون بيت الله بدأ بالطائفين لأنها العبادة التي تختص بذلك المكان، العبادة التي تختص بذلك هي الطواف، ثم بعد ذلك أردفها بالعبادات التي تفعل في كل مكان للطائفين والقائمين في آية البقرة والعاكفين، والركع السجود ذكر أجزاء الصلاة القيام والركوع والسجود، لأن الطواف بالبيت صلاة فذكر الصلاة الأخرى. ثم قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. بلغ يا إبراهيم، لما نزل هذا الأمر قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: بلغ، أذن وعلينا البلاغ. فرقي إبراهيم، قيل مكان البيت، وقيل على أبي قبيس، وقيل على الصفا، وقيل على غيره، وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فتطامنت الجبال وسر الصوت الإبراهيمي وانتشر في الوجود، ولم يبقى حجر ولا مدر ولا شجر ولا إنس ولا جن ولا من في الأرحام أو في الأصلاب ممن كتب الله أن يحج هذا البيت العتيق إلا قال: لبيك اللهم لبيك، وإلى ساعتكم هذه، وما من نبي إلا حج هذا البيت، عليك صلاة الله وسلامه يا إبراهيم يا خليل الرحمن. يأتوك رجالا، رجالا بمعنى على أقدامهم، رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، يعني بعير ضامر ذاهب البطن، ذاوي البطن لكثرة السرى ولطول المسير، لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، والسيارات والطيارات والبواخر الآن تحل ويخلق ما لا تعلمون، وقد يعود الناس والله أعلم إلى ما كانوا عليه، هذا غير بعيد وتدل عليه دلائل. يأتينا من كل فج عميق. تكلم الناس أيهما أفضل، وهذه مسألة فقهية لا نحب أن نقف عندها كثيرا، الحج راجلا أو ماشيا، وإذا قلنا هذا ليس من بلدك لكن داخل المشاعر من مكة إلى منى إلى عرفة، هذا المراد إذا قيل حج ماشيا أو راكبا. فمنهم من قال راكبا لأن راجلا لأن الله قدمه، ومنهم من قال راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ثبت هذا أنه حج، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. وعلى أي حال فالأمر يسير وهين إن شاء الله تعالى، ومن أعانه الله فنوع بين هذا وهذا فهو على خير وإلى خير. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. الفج هو الأصل، هو الوادي بين الجبلين، فجاج الأرض أو الطريق، عميق يعني بعيد وسحيق. وصدق الله عز وجل، فقد أتوا من الجزائر البعيدة، وأتوا من الصحارى النائية، وأتوا من القفار، وأتوا مما وراء البحار. مرة حججت فوجدت إلى جواري رجلا وقد جاء بسيارة تحمل لوحة عليها كتابات غريبة، فقلت: يا هذا من أي مكان جئت؟ وما هذه السيارة وما هذه الحروف؟ فقال: أنا من روسيا، وقد جئت من أقصى بلاد روسيا على سيارتي، تجاوزت البلدان حتى وصلت إلى بيت الله. قال: أستطيع أن آتي ببواخر أو بسيارة بطيارات، لكني فعلت ذلك ليكون أعظم لأجري وأكثر لثوابي. وهكذا ترى في تلك البلاد من كل أصقاع وأنحاء الأرض استجابة وإجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. المنافع هذه مطلقة، مطلقة منافع عقدية، منافع أخلاقية، لأنهم ممنوعون. مثلا منافع العقدية إحياء التوحيد وإماتة الشرك واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، حديث يطول ونتمنى أن نفصل لكن الوقت شحيح. فيعني ماذا سيقول الإنسان؟ الله أكبر أمام عظمة هذا الرب العظيم الذي عانت له الوجوه وخضعت له الجباه وجاءت الخلائق، وترى هذا القرص والفلك الحائر الدائر بهذا البيت العتيق من كل جنس وصنف وأمة ولغة وقوم، وسبحان الله العظيم، سبحان من فهم لغاتهم واستجاب دعواتهم، تبارك الله، تبارك الله رب العالمين. إذا كان بالإمكان جزاكم الله خير، بما أن الدرس الأخير أعطونا زيادة 10 دقائق أو ربع ساعة ونكون لكم من الشاكرين، وإذا لم يمكن فعلى كل حال أنتم أملك بوقتكم، بارك الله فيكم. إذا لعلنا نكمل بحدود المتاح 10 دقائق ليشهدوا منافع لهم. تبارك الله رب العالمين. نافع الأخلاقية حينما يمنع الحاج عن الرفث والفسوق والجدال، وحتى الجدال حتى الجدال الحق حتى لا يجر الباطل، حينما يفطم لسانه يكظم نفسه وغيظه عن هذه الممارسات حريا يتخلق بهذه الأخلاق دائما وأبدا. كذلك الاجتماعية يتعرف المسلمون بعضهم على بعض، ينصهر هذا العالم في هذه البوتقة في الحرم وفي عرفة، يتعرف المسلمون على جراحهم وآلامهم الله أكبر، فيشعرون بالوحدة من كل حق للمسلمين أن يفخروا بحجهم وبحرمهم، شيء والله لا تملكه كل الأمم والدول. الله أكبر. لا الشرق ولا الغرب، لا الأحلاف تجمعنا، ولا المحاور أو ميثاق برلين، أخوة الدين بالإسلام يجمعنا، ومنهج الحق بالإيمان يعلينا. لو كبرت في ربوع الصين مأذنة سمعت بالغرب تهليل المصلين. ليفخر المسلمون بإسلامهم وبدينهم وبحرمهم، والله مشاهد عظيمة، لكن ما نستشعرها لأننا نشأنا ودرجنا على هذا. وهي مشاعر حقيقة يعني يحار الإنسان فيما يختار من الألفاظ كيف يعبر عن هذه العظمة، عن هذه الهيبة، عن هذه الرهبة، عن هذا الدين العظيم. منافع دينية دنيوية أخلاقية حتى تجارية مثلا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، قال ويذكر اسم الله في أيام من معلومات على ما رزق. من أيام المعلومات قيل هي العشر من ذي الحجة كما روي عن ابن عباس وغيره، وقيل هي الأيام العيد والتشريق بعده كما ثبت عن ابن عمر، ولا مانع من إرادة الجميع لأنها أيام ذكر الله سبحانه وتعالى. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لماذا نأتي سبحان الله دائما؟ سبحان الله تقترن، إذا قيل منسك يطلق على كل العبادة، لكل أمة جعلنا منسكا، لكن ينصرف إلى ثنتين عبادتين بالمقام الأول، الحج والذبيحة. وهناك اقتران بين الحج والمناسك وكذلك الصلاة لأنها من أعظم العبادات، والمشركون يصرفونها لأوثانهم، يذبحون دائما لغير الله ولا يأكلون منها، فأمروا أن يكون ذبحهم لله، ومن ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك، ولعن الله من ذبح لغير الله كما في الحديث. أمروا أن يكون الذبح لأن قطع الحياة وإهراق الدم مظهر من المظاهر التي يعبر بها الإنسان عن تعظيم من يفعل ذلك لأجله، فأمر المسلم أن يجعلها لله. وقرن بين الحج، وكما قلت كما أن الحاج يتعبد ويؤدي، كذلك في أصقاع الأرض يضحي غير الحاج يضحي. نعم، قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. السنة أن يأكل منها، المشركون ما يأكلون منها، ما يأكلون مما يقدمونه لأوثان محرمونه، فأمر الله بالمخالفة. قال وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى القانع والمعتر، يعني المحتاج وغيره، المقتنع وغيره، يعني أهدوا وتصدقوا وكلوا أثلاثا. هذه السنة، هذه هي السنة، ولو أكلها كلها إلا قليلا أو تصدق بها كلها إلا قليلا جاز. نعم، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة. ثم قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، من حرمات الله الحج والكعبة والأضحية استثمانها واستحسانها واستنفاسها من أثمن الأموال، نعم، وكذلك الهدي، فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا دليل على أن الذبح لغير الله شرك، لأن قال اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله وصرفها لله حنيفية وتوحيد، وذبحها لغير الله شرك، شرك غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله الهدي والأضحية والبيت والكعبة والحج، لا يفعل شيئا يتنقص به المشاعر من شرك، من ضلالة، من بدعة، من إحياء عصبيات أو إقليميات أو إثارة نعرات أو غير ذلك كما يفعل المشركون الأولون، ويفعله بعض من قل حظهم من العلم والدين والعياذ بالله حتى في هذا الزمان. قال فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع، وقال ذلك وما يعظم شعائر الله فهو فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين المتطامنين لله. الخبت المكان المنخفض، المتطامنين المتواضعين له خاصة في تلك الأماكن المنصرفين إلى عبادتهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. هذه من المواضع التي قرن فيها بين الذبح بين النسك وبين الصلاة والمقيم الصلاة. الموضع الثاني فصل لربك وانحر. الثالث قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم قال عز وجل وبه نختم والبدن جعلناها لكم. البدن جمع بدنة وهي الناقة، وقد تطلق على البقرة من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف صافة للذبح في سبيل الله عز وجل. ما أحسن هذا التعبير، وفي قراءة صواف وفي قراءة صوافية يعني صافية لله، وهذا أيضا وقفة عقدية يعني لا ينبغي لكل المشركين فيها حظ، للشرك فيها حظ. لا تذبح لغير الله، خالصة لله، لأن الذبح توحيد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يباشر عبادته بنفسه لأن يتعبد الله كما يتعبد بالصلاة وغيرها. فهذا مشهد عظيم رائق رائع حينما ترى هذه البدن. وتصور معي النبي الله صلى الله عليه وسلم حينما قدمت له 100 من البدن، جمع كل ماله وقدمه في آخر حجة، كان يهدي لو أهدى بشاة لكفته، لكن 100 صلوات الله وسلامه عليه يهديها ويأكلها ناس فقراء أكثر من 100,000 ويزيدون حج معه صلوات الله وسلامه عليه، 100 يهديها الله ويذبح بيده الشريفة 63 منها، ثم يعطي عليا المدية وينحر ما غبر. جاء في سنن أبي داود أنه كانت تقدم له صلوات الله وسلامه عليه 5 5 6 6، وكنا يزدلفنا وهن يرين الدماء ويرين خواتهن وقد نحرن ونبحن وأقرن. وعادتك بالذبيحة أنها تفر وتهرع إذا رأت الدماء والذبح، ولهذا قال وإذا قتلتم في حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا الذبحة، لا تجعل الذبيحة ترى أختها. وقد حدثني أحد الثقات بنفسه قال لما أخرجنا ذبيحة فرأت هذه الأكارع والدماء وهذه الفروث والكروش والجلود ارتعدت ثم ماتت في الحال، زهقت نفسها. نعم، لأنها روح تروح، فلهذا ينبغي أن تخبى عنها المدية وأن لا ترى هذا حتى تذبح. ولكن ذبائح النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث كنا يزدلفنا، كل واحد يتهادينا، كل واحدة تزاحم زميلتها أيها يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، يتسارعن ويتسابقن للموت بيده الشريفة، لأنهن كأنهن يعلمنا بالفطرة أنه ربما يتعب فيترك الباقي وذبح بعدد عمره الشريف 63 ثم أعطى علي الباقي، فتخشى كل واحدة أن يفوتها الشرف بأن تذبح بيد أشرف الخلق في أعظم حجة وموقف صلوات الله وسلامه عليه. فكنا يزلفنا يتقدمنا للموت وهن بهائم، فما بالنا ندعى إلى الحياة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأخر ونتقاعس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال عز وجل فإذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها. استفاد أهل العلم من هذا لا يجوز أن تباشر في قطع جلدها ولا قطع لحمها ولا حية ترى، دعها حتى تزهق نفسها حتى تنتهي. بعض الناس بمجرد ما يذبح يقطع، بعض أهل العلم قال إذا فعل ذلك فما قطع وهي حية قبل أن تخرج روحها يعتبر بيته، لحديث أبي واقد الليثي ما أبينا ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، فقبل أن تذهب نفسها إذا قطع منها قبل أن تسكن حركتها. بعض أهل العلم يقول يمنعه، بعض أهل العلم يقول إذا ذكر اسم الله ونهر الدم وقطع الودجان المريء والحق والحكم خلاص انتهى لو قطع، لكن بعض أهل العلم تقيد أكثر فقال لا حتى تهدأ حركتها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه غني عنا، لا يناله سبحانه إلا عملنا الصالح، وليس بحاجة لنا، نحن بحاجة إلى رحمته وعفوه. لن ينال لا دماء ولا لحوم ولا غير ذلك مما نقرب ونقرب قدم، وإنما ننفع أنفسنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعافينا ويعفو عنا ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه الأيام المباركة أيام عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشام، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في اليمن على أعداء الملة والدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في غزة، واحفظهم وأيدهم وثبت أقدامهم، وعليك بمن ظلمهم وجار عليهم، ردهم على أعقابهم خاسئين خاسرين، لم ينالوا خيرا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأشكر الإخوان جزاهم الله خيرا على تفضلهم وتمديدهم الوقت. أشكر المخرج والقائمين على هذا البرنامج وأصحاب القناة والفني الذي جزاه الله خيرا، هم الجنود الأخفياء الذين من وراء هذه المصورات جزاهم الله خيرا، فإن شاء الله هم على خير، ولهم إن شاء الله بكل كلمة وحرف أجر، فأنتم على خير بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.